الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ما دام في الأجل فسحة فالوقت مناسب أن ينضبط أحدنا بتقوى الله بترك الحرام بإتقان الفرائض بأداء ما استطعت من النوافل بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره والآية تقول إنه من يعمل فمن قال أن الإيمان بالقلب لا تصدقه الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل أما أن يكون إيمان في القلب والعمل سيئاً أما أن يكون إيمان بالقلب ولا يوجد أداء للفرائض أما أن يكون إيمان بالقلب ثم هو يعتدي على المال فيأكله من حله وحرامه ثم يقول إن الإيمان في القلب غير صحيح إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وقال سبحانه على لسان فتية أهل الكهف ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا قال المفسرون الرشد هو طريق سديد للخير وللحق والرشد والرشد هو الاهتداء لطريق الحق أخرج أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد يعني اهتدى لطريق الحق والسداد والصواب والخير ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا هذه هي الخطبة العاشرة في سلسلة دليل إرشادي تتناول كل خطبة من السلسلة مشكلة اجتماعية أسرية أو مالية أو أخلاقية وقع فيها عدد منا وهو مهتم لمعرفة طريق الخلاص منها تقدم الخطبة مادة إرشادية للمبتلى تعينه على تبصر طرق الحل وتمكنه من الاهتداء للصواب وليست الخطب قوالب جاهزة وجامدة تصلح لتطبيقها على جميع من وقع بالمشكلة لكنها قواعد مساعدة تفيد في تبصر طريق الحل إذ الاختلاف بين البشر سنة والقضايا الاجتماعية تحتاج إلى مرونة عنوان خطبة اليوم أثر تغير قيمة النقد في سداد الدين المسألة اقترض مني صديقي 300,000 ليرة سورية قبل 10 أعوام وقال إنه سيردها بعد عام واحد ومر عام بعد عام ولم يرد لي ديني جاءني بالأمس يريد السداد يحمل معه 300 فأبيت أخذها وطلبت منه قيمتها يوم اقتراضها علما أنه اقترض هذا المبلغ لإتمام نفقات زواجه ومستلزماته فتمسك كل منا برأيه هو يريد أن يعطيني 300 وأنا أريد قيمة 300. رضينا أن نحتكم إلى الشريعة في أمرنا، فبماذا تنصحنا؟ الدليل الإرشادي، في الدليل ثلاث فقرات. الفقرة الأولى: الاحتكام إلى القرآن والسنة يرضي الله ورسوله ويقطع النزاع. والفقرة الثانية: أثر تغير قيمة النقد في سداد الدين. والفقرة الثالثة: من آداب المقرض والمقترض. الفقرة الأولى: الاحتكام إلى القرآن والسنة يرضي الله ورسوله ويقطع النزاع. أيها الإخوة، قد يختلف الشريكان أو المتبايعان أو الوارثان أو العاقدان في مسألة مالية أو غيرها، ويرى كل منهما أن له الحق فيها، وطرق التعامل مع هذه الخصومة ثلاثة: إما أن نبقي الخصومة على حالها من دون تدخل وحل فتزداد الأحقاد وتصطلي بنيرانها القلوب والصدور وتضيع الحقوق، وإما أن ترفع الخصومة للقضاء فيأخذ مدته ويحكم حكمه، والغالب أن حكم القضاء يورث الضغائن، وإما أن يتفق الطرفان على الاحتكام للشرع فينقطع النزاع وتخف التبعات وينال الطرفان الأجور العاليات. وإن الاحتكام للشريعة وتحكيم القرآن والسنة في خصوماتنا دليل إيمان. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. معنى يسلموا تسليما أي يعني يستجيبوا استجابة مطلقة لما حكمت به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وربما وجد امرؤ نفسه بعد الاحتكام للقرآن والسنة خسر بعض ما كان يظن أنه حقه. يعني أخي، أنا بزمناتي تحاكمنا إلى شيخ، إلى عالم، من أجل أن يحكم بالقرآن والسنة، خسرني. ربما يظن امرؤ نفسه بعد الاحتكام للقرآن والسنة أنه خسر بعض ما كان يظن أنه حقه. ألا فليعلم أن النفوس مجبولة على الاستئثار بالخير لذاتها، شحيحة به لغيرها. طبيعة النفس تشح بالخير للآخرين وتحب أن تأخذ الخير كله لها، ومن جملة الخير المال. وليعلم أنه ربح رضا الله تعالى وربح ثوابه برضاه بتحكيم الشريعة وبنزوله على حكمها. فشكر الله تعالى لكل من رضي بالاحتكام للقرآن والسنة في خصومته وأثابه الخير على فعله وعلى نيته. وهذه هي الفقرة الأولى في الدليل. الفقرة الثانية: أثر تغير قيمة النقد في سداد الدين. يعني أنا إذا اقترضت منك 300,000 والأسعار كما هي والتضخم النقدي كما هو والأسواق التجارية والحركة الاقتصادية كما هي، واتفقنا بعد سنة رد لك 300,000، حبرد لك 300,000 وأنا لك شاكر وأنت مأجور مبرور لأنك أعنتني. لكن ماذا إذا اقترضت منك 300 وتغيرت الأسواق وصار تضخم كبير وتغير قيمة النقد ضعف، ضعفين، ثلاثة، أربعة، عشرة؟ ماذا أرد لك؟ هل أرد 300 كما يريد هذا الدائن، أو أرد القيمة كما يريد الدائن، أو أرد 300 كما يريد المدين؟ أثر تغير النقد في سداد الديون. الأصل أيها الإخوة أن أداء الديون الثابتة بالذمة بعملة ما إنما هي ترد بمثلها وليس بقيمتها، لأن الديون تقضى بأمثالها. وعلى هذا اتفقت أقوال معظم الفقهاء والمجامع الفقهية أن الدين يرد بمثله. 300 يعني 300، مليون يعني مليون، ألف يعني ألف، عشرة يعني عشرة، وهذا في الحالات العادية. وحسب الدائن أن ينال الأجر الكبير من الله تعالى في الدنيا والآخرة. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. هو أصلاً عقد الدين من عقود التبرعات. العقود والمعاملات المالية بالفقه إما معاوضات وإما تبرعات. البيع من المعاوضات، أعطيك شيئاً وتعطيني شيئاً، بس القرض من التبرعات، أنا أعطيك شيئاً ولا أخذ منك شيئاً، أخذ من الله، فهو من عقود التبرعات. حسب الدائن أنه سينال أجراً كبيراً عند الله تعالى في الدنيا والآخرة. روى ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة. إذن في الأحوال العادية معظم الفقهاء، جماهير الفقهاء والمجامع الفقهية، الديون ترد بأمثالها. أما إذا وقع تضخم نقدي كبير فارتفعت الأسعار وانخفضت القوة الشرائية وهبطت قيمة النقد بالنسبة للذهب، وهي مسألتنا المدروسة، فلها حكم آخر، وقد جاءت أقوال الفقهاء فيها كالآتي. الآن إذا تغير قيمة النقد، أديش بدي رجع لك؟ أنا أدينت منك 300. هناك أربعة أقوال في هذه المسألة سنعرضها ثم سنصل إلى النتيجة. القول الأول، وهو قول لأبي حنيفة والشافعية والحنابلة والمالكية على المشهور عندهم، وهو أن الواجب على المدين أداؤه هو نفس النقد المحدد في العقد والثابت ديناً في الذمة دون زيادة أو نقصان، وليس للدائن سواه. يعني لو تغير قيمة النقد 10 أضعاف، 12 أضعاف، خلاص 300 300. هذا القول الأول. مثل القول الثاني، وهو قول لأبي يوسف وعليه الفتوى عند الحنفية، وهو أنه يجب على المدين أن يؤدي قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء أو الرخص يوم ثبوته في الذمة من نقد رائج، ففي البيع تجب القيمة يوم العقد وفي القرض يوم القبض. يعني أبو يوسف والحنفية بيفتوا بيقولوا: لا، أنا ادينت منك 300، ما برجعهم 300، برجعهم بقيمتهم، دينتهم من 10 سنين، اليوم بدي أضربهم ب12 وبرجع لك إياهم، برجع لك 3,600,000. أما القول الأول بقول أنا برجع لك بس 300,000. القول الثالث، وهو وجه عند المالكية، وهو إذا كان التغير فاحشا فيجب أداء القيمة، وإذا كان التغير بسيطا فيجب أداء المثل. وقد حدد بعض العلماء التغير الفاحش لسعر الصرف بما قارب الثلث وجاوزه، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية: الثلث والثلث كثير. يعني إذا تغير قيمة النقد بمقدار الثلث برجع لك ياهن نفسهم، أما أكثر من الثلث بدي أدفع لك القيمة. صار عندنا قول بيقول أنت تدفع المثل يعني 300,000، قول بيقول تدفع القيمة يعني 3,600,000، قول بيقول إذا التغير فاحش بدك تدفع القيمة يعني 3,600,000، لأن التغير الآن صار فاحشا. هلأ في قول رابع، وثمة قول رابع وجدته في قرارات مجمع الفقه الإسلامي، يقول: يحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع وبناء على الطلب تعديل الحقوق والالتزامات بصورة توزع القدر المتجاوز من الخسارة على الطرفين المتعاقدين. ويعتمد القاضي في هذه الموازنات رأي أهل الخبرة الثقات، يعني لا بيحكم بال 300,000 ولا بيحكم ب 3,600,000، بيوزع هالضرر على الطرفين، ممكن بالنص، ممكن يميل باتجاه ال 300، ممكن يميل لاتجاه 3,600,000 بناء على خبرة. يعني أخي أنت 300,000 شو ساويت فيهم؟ والله أنا تزوجت فيهم وأنفقتهم، معناته هو بيروح على النص وباتجاه وبينزل باتجاه ال 300,000. هلا حالة ثانية، شو عملت ب 300؟ والله جبتهم، اشتريت بضاعة والحمد لله ثمرت، وصار هلا معي من 300,000 صار معي 13 مليون، إذا بيروح باتجاه ل 3,600,000. القاضي باستشارة أهل الخبرة يحكم بحيث يوزع الأضرار على الطرفين، وهذا القول يحقق مصلحة الطرفين ويحمل الخسارة والضرر عليهما، ليكون الجميع متعاونين في حمل الأزمة ودفعها. أخرج الإمام مالك في الموطأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. إذن صار في قول بيقول بتدفع المثل، وقول بيقول تدفع القيمة، وقول بيقول إذا التغير فاحش قيمة، وإذا التغير خفيف المثل، وقول بيقول القاضي يحكم في المسألة إذا لم يتفق الطرفان على أمر. وبعد، فبإمكان من أراد الحكم في مثل هذه المسألة الإفادة من هذه الأقوال جميعاً. فإذا كان المدين فقيراً وقد أخذ القرض لأمر استهلاكي واستهلكه فعلاً، وكان الدائن ميسوراً، شجعنا الدائن على القبول بقول جمهور الفقهاء في المسألة، وهو القول الأول بأن يسترد ماله نفسه دون زيادة ولا نقصان، محتسباً أجر القرض عند الله تعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وإذا كان المدين قد أخذ المال لتثميره وثمره فعلاً وانتفع به، شجعناه على أن يرد القيمة إلى الدائن ليبقى المعروف بين الناس قائماً. أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، وقال: إن خيركم أحسنكم قضاء. وإذا كان الأمر بين بين أو تمسك كل طرف من الطرفين برأيه، عدلنا الحقوق والالتزامات بصورة توزع القدر المتجاوز من الخسارة على الطرفين، ولم نحكم برد مثل المبلغ ولا بقيمته، ولكن بمبلغ وسط بينهما. فلو كان المبلغ 1,000 وكانت قيمته تغيرت إلى 12 ضعفاً، أخذنا المتوسط بينهما بجمع المبلغين وقسمتهما على 2، فطلبنا من المدين أن يرد 6,500 على سبيل المثال. لو كان 1,000 متدين وهلأ صار 12 ضعف 12,000، حنجمع 1,000 مع 12 صاروا 13، نقسم بالنص 6,5، بنقول له يا أخي رجع له 6,5. هذه هي الفقرة الثانية من دليل اليوم. أما الفقرة الأخيرة من آداب المقرض والمقترض، للدائن المقرض آداب 4، وللمدين المقترض آداب 5. أما آداب الدائن، إذا واحد بيناتنا دين أي إنسان، فالأدب الأول بذل ماله ديناً لذوي الحاجة والاضطرار. القرض، الدين باب واسع من أبواب القرب إلى الله تعالى، الصلاة باب واسع للقرب من الله تعالى، والصوم باب واسع من القرب لله تعالى، وكفالة اليتيم باب واسع، وإقراض الناس باب واسع للقرب من الله تعالى. أخرج الطبراني في الأوسط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عباداً اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. فالأدب الأول إقراض الناس، الأدب الثاني إنظار المدين بالوقت، خصوصا عند إعسار المدين. قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الأدب الثالث إسقاط بعض الدين عن المدين هبة له، خاصة إذا كان المدين فقيرا وكان الدائن في يسر وبحبوحة. قال الله تعالى: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. والأدب الرابع الأخير: مسامحة الدائن للمدين بكل المال هبة وصدقة، خصوصا إذا أعسر المدين وافتقر. أخرج الإمام أحمد في مسنده قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. هذه آداب الدائن الأربعة. أما آداب المدين الخمسة وهي أكثر أهمية، فأولها الابتعاد قدر الإمكان عن الدين وعدم التورط في مبالغ مالية كبيرة ترغم الرجل على الدين. أمر الدين في الشريعة يا أخوان خطير جداً. صحيح أن الله والإسلام حث الأغنياء على أن يقرضوا الناس، لكن الله والإسلام حذر الفقير أو المحتاج أن يقترض إلا لأمر وهو مضطر له اضطرارا شديدا، احتراما لأموال الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. وأخرج أبو داود في سننه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الذنوب عند الله تعالى أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء. أعظم الذنوب بعد الكبائر أن تكون مقترض وما تركت أداء ومت، لأن أموال الناس محترمة في الإسلام. صحيح أن الإسلام قال للميسور ساعد الناس، لكن قال لهؤلاء الناس: لا تأخذوا أموال الناس إلا مضطرين. أما أن يقترض إنسان من أجل رحلة سياحية، أما أن يقترض امرؤ من أجل شراء جهاز محمول جديد، أما أن يشتري إنسان سيارة فارهة جديدة فيقترض من الناس ويقول لهم اصبروا، فليس هذا من أدب المسلم في القرض. أول أدب الابتعاد قدر الإمكان عن الدين وعدم التورط في مبالغ مالية كبيرة ترغم الرجل على الدين. الأدب الثاني النية والعزم الأكيدان ووضع البرامج والتوفيرات لإعطاء الدائن ماله بأسرع وقت ممكن. أنا بدي أدين منك 100,000، قبل ما أدين أنا حاطط برنامج، أنا كل جمعة بقدر أجيب لك 25,000. حبيجي بقول لك الله يخليك ديني 100,000 وكل أسبوع لك 25,000. أما ما معقول أن آتي أقول لك أقرضني 100,000 حتى إذا قلت لي متى سترد القرض أقول لك على التيسير اتركها على الله. في الغالب هذا الذي يقول اتركها على التيسير لن يسدد الدين. من أراد أن يسدد الدين مطلوب إليه أن يضع برامج ويضع طريقة عملية وينوي ويعزم عزما أكيدا على أن يرد للناس أموالهم في الوقت المحدد. والأدب الثالث تقديم وفاء الدين على غيره من الأمور. قال العلماء: يستحب لمن عليه دين ألا يتصدق. أي خطيب جمعة بيقول لك تبرع لا تتبرع، إذا عليك دين لا حدا يتبرع يا أخوان من اللي عليه دين، ولا تحطه ولا ليرة سوري. لا حدا عليه دين يكفى اليتيم أبدا، لا حدا عليه دين يبني مسجد، لا حدا عليه دين يلتزم بأي صدقة من الصدقات ولو أحرجك أهل الأرض. لا تدفع صدقات أبدا، رد للناس دينهم حتى إذا أعطيت صاحب الحق حقه هناك تصدق بما شئت. قال العلماء: يستحب لمن عليه دين أن لا يتصدق حتى يؤدي للناس أموالهم. بل قال الشافعية، هلأ هون يا أخوان في كلام خطير، نحن الدين له ضوابط ليس بالتشهي، ليس بهواي ولا بهواك. قال الشافعية: الأصح أنه تحرم الصدقة من مدين حان وقت سداده لا يجد لدينه وفاء. تحرم الصدقة، يعني إذا بيحط 1,000 فرقة بهالصندوق بدل ما يأخذ 1,000 حسنة حياخذ 1,000 سيئة. شو معنى تحرم؟ الخمر تحرم، الكذب يحرم، الصدقة تحرم. قال الشافعية: الأصح أنه تحرم الصدقة من مدين حان وقت سداده لا يجد لدينه وفاء. قبل ما تتصدق روح استأذن من الدائن، إلا بتسمح لي أن أتصدق بألف؟ إذا قال لك تصدق تصدق، إذا قال لك لا أعطيني إياها أنا أولى بها، لابد أن تعطيه هذه الألف. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل يا رسول الله علي حجة الإسلام وعلي دين، أنا ما حجيت بعمري وعلي دين بس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقضي دينك، لا تحج، لا حدا يطلع على العمرة بالدين، لا حدا يطلع على الحج بالدين، مسامح لا تحج، مسامح لا تطلع عمرة. كل هذا أيها الإخوة احترام لأموال الناس واحترام لحقوق الناس. فإذا قدم وفاء الدين على حج الفريضة أفلا يقدم على رحلة سياحية مثلا؟ أكيد. الأدب الرابع قبل الأخير: عدم المماطلة في قضاء الدين وسداده. أخرج البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. يلي معه يسد الدين وما عم بيسد ظالم ظالم ظالم. لما بيقرأ بالقرآن الكريم إنه لا يفلح الظالمون، معناته هو لما بيقرأ بالقرآن الكريم ألا لعنة الله على الظالمين، يعني هو سامحني هذه الكلمة كبيرة بس هو دين. مطل الغني ظلم، كل واحد معه سداد دين وما عم بيسد عم بيخليهم بين إيديه بيقلبوا معه. هلأ كم يوم عم تتغير الأسعار، خليهم معي اتركوا للزلمة نيمه ظالم. الأدب الخامس والأخير من آداب المدين: شكر الدائن ومدحه والثناء عليه ومكافأته عند الاستطاعة. الله يزيد خير، فضل علي، ساعدني، أعانني. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استدان من أحد رده له وزاده. وأخرج النسائي في السنن عن عبد الله بن أبي ربيعة قال: استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 فجاءه مال فدفعه إلي وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. جزاء الدين أن أؤديه لك وأن أحمدك. هذه هي الفقرة الثالثة من الدليل الإرشادي. الاحتكام إلى القرآن والسنة يرضي الله ورسوله ويقطع النزاع. أثر تغير النقد قيمته في سداد الدين آداب المقرض والمقترض. وبعد أيها الإخوة نقول لصاحبي المسألة وأمثالهما: اتفاقكما على النزول على حكم الشريعة في خصومتكما دليل على إيمان في قلبيكما والحمد لله تعالى. والشريعة تدعو كلا منكما إلى الإحسان إلى صاحبه والثناء عليه، فالدائن مدعو إلى استرداد ماله من دون زيادة ولا نقصان، أي 300,000، محتسبا أجر القرض وأجر تأخير السداد عند الله تعالى. والمقترض مدعو إلى رد قيمة المال شكرا للدائن على جميله وحسن صنيعه وصبره. وبما أن قيمة النقد تضاعفت من يوم الاقتراض إلى يوم السداد 12 مرة، فالمقترض مدعو إلى أداء القيمة 3,600,000. فإن لم تسمح نفسكما بذلك أو لم يستطع أحدكما ذلك، فالحل أن نوزع الخسارة بينكما بجمع المبلغين وقسمتهما على 2، يكون حاصل ما يجب على المقترض رده 1,950,000، فيرد المقترض هذا المبلغ طيبة به نفسه ويقبله المقرض داعيا له بالعوض والبركة، والله أعلم. أخرج الإمام مسلم بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.